إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، إذا اقترفت جريمة في حقيقتها هي ليست جريمة واحدة بل تتضمن عدة جرائم. إذا سرق الإنسان، المحققون في هذه الجريمة يرتبون ويركبون على المجرم عدة قضايا: انتهاك الحرمات، زعزعة الأمن، إلى آخره من القضايا التي قد تندرج وتنضوي تحت جريمة واحدة. كذلك الحال إذا أتينا إلى جريمة الإشاعة، نحن نعيش في أجواء موبوءة، أجواء تكتنفها المصالح الشخصية، يكتنف هذه الأجواء الحظوظ النفس والغلبة وغيرها من الأمور الدنيوية، فتأتي الإشاعة في هذه الأجواء جريمة نكراء في حق المجتمع، وتنضوي تحت هذه الجريمة جرائم. اسمع يا رعاك الله وعد معي هذه الجرائم بعضا منها، ولك أن تعدد غيرها كثير. صاحب الإشاعة وناقلها كذلك، يكفيه قول نبيه صلوات الله وسلامه عليه في مسلم: كفى بالمرء إثما، وفي رواية كذبا، أن يحدث بكل ما سمع. يكفيه إنه آثم كاذب أن يحدث بكل ما سمع، كل ما تطرقه أسماعه يكون بوقا لمثل هذه المعلومات، يتلذذ في نقلها ويتبجح ويتسيد المجالس. من ضمن الجرائم التي تقع أو التي تكون في حق ذلك مشيع الإشاعة، أولها الكذب، أنه كذاب. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. يسلب الله عز وجل عنه صفة الإيمان، يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. هذه صفة ليست من صفات المؤمنين، صفة الكذب، أن يكون كذاب فيتناقل الحديث وينقل الحديث بغير تروي ولا تثبت. وقال الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وآيات كثيرة في الكذب والكذابين، وكما شنفت آذانكم بقول نبيكم في مسلم صلوات الله وسلامه عليه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. بل جاء الحديث الآخر عند أبي داود في سننه، قال صلوات الله وسلامه عليه متوعدا مهددا يقول: ويل، اسمع، يقول ويل، يتوعد ذلك الرجل بالويل والثبور ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. هذا الذي يتلطف بالحديث ويكذب بالحديث لكي يضحك الناس، الله نبينا عليه الصلاة والسلام توعده بالويل. فما بالك يا حبيبي بذلك الذي يشيع الفتنة والإشاعة بين الناس ويرمي المسلمين بغير ما اكتسبوا. بل جاء الحديث الآخر عند البخاري، حديث طويل قد عرف بلفظين: انطلق انطلق. قد رأى نبينا صلوات الله وسلامه عليه في رحلة مع الملائكة، رأى صورا من المعذبين، ومما رأى رجل مستلق لقفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، حديدة معكوفة مسنونة، يقول: يشرشر شدقه إلى قفاه، أي يأتي بتلك الحديدة ويضع تلك الحديدة على فمه شدقيه، فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر ويفعل كما فعل بالجانب الأول، فما أن ينتهي من ذلك الجانب حتى يصح الجانب الآخر وينتقل إليه، وهكذا دواليك حتى تقوم القيامة. فأخبر بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بتفسير هذا المشهد، قال: ذلك الرجل يخرج في الصباح فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يخرج ويلقي الإشاعة فتبلغ الآفاق وتطير بها الركبان، وهيهات هيهات أن تلحقها أو أن تتتبع مصدرها. فهذا هو إثمه وهذه عقوبته، هذه في القبر، وله في الآخرة عذاب أليم. وجاء الحديث في البخاري ومسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم كرر وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم كرر وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. استشرفت النفوس تريد أن تعرف حتى تفر من هذه الكبائر. قال صلوات الله وسلامه عليه: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئاً، عندما قال الإشراك والعقوق كان متكئاً، فلما أتى على الثالثة جلس صلوات الله وسلامه عليه فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. يقول الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت من شدة الأمر. هذه جريمة، جريمة ثالثة، أن الذي يلقي الإشاعة أفاك أثيم، والإفك أسوأ من الكذب. ويل لكل أفاك أثيم، فعال، أفاك على وزن فعال، كثير الإفك، لا يرعوي ولا يرتدع بل يتلذذ بهذه الإشاعات. أتعرفون ما قال فلان؟ أتدرون ما فعل فلان؟ أسمعتم عن فلانة؟ وهكذا يكون بوقاً لما يسمع أو هو ينشئ الكذبة. الله يقول عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبر القضية، الذي يبتدئ بها والذي ينشرها له عذاب عظيم. نعم، هذه أمكم عائشة أم المؤمنين، جاء المرجفون في المدينة، بل قال كبيرهم أبي بن سلول، ذلك المجرم، ذلك المنافق الأفاك الأثيم الذي رمى زوجة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه بالإفك، فتناقلت الألسن ووقع فيها من وقع وهلك فيها من هلك، وعصم الله منها من عصم. رمي المحصنات الغافلات المؤمنات أمر عظيم، من المهلكات السبع التي حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، إن الإشاعة بالإفك تزلزل المجتمع كما زلزلت كما أحدثت فتنة في ذلك المجتمع الطيب. ينشغل الناس ويخوضون بأعراض الناس. قال الله سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. نعم، أفاك أثيم عليه الشياطين تتنزل. يقول ابن جرير: يعني كذاب بهات أثيم. هكذا فسر من ابن جرير الطبري، وكذلك ابن كثير وغيره من المفسرين فسروا هذه الآية. أما الجريمة الرابعة، ظلم، يقترف جريمة الظلم فهو ظالم. وفي الحديث الصحيح عند مسلم وهو قدسي قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجاء عند الحاكم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كالشرارة، كأنها شرارة من سرعتها وحرقتها ونارها تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، إلى السماء، فلا يردها الله سبحانه وتعالى، بل يسلط الله سبحانه وتعالى ويتقبل ذلك، تلك الدعوة، وإن كانت من كافر، وإن كانت الدعوة من كافر. فالحذر، الحذر، الحذر، الحذر أن تكون ممن قد قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. جاء الحديث عند البخاري يقول صلوات الله وسلامه عليه: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. مفلس، تحلل من اليوم قبل الوفاة، قبل الممات، ويأتي ذلك الذي قد ظلمته بإشاعة وبهتان وإفك وقذف وغيره يختص منك ويأخذ من حسناتك، فإن قضيت حسناتك قبل أن يقضى ما عليك أخذت من سيئاته ثم طرحت عليك، ثم طرحت في نار جهنم والعياذ بالله. وجاء الحديث عند أبي داود قال صلوات الله وسلامه عليه: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. أن تستطيل في عرض أخيك المسلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله يقول سبحانه وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم، عليكم بالاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. جريمة خامسة من الجرائم التي تنضوي تحت الإشاعة: الغيبة. وما أدراك ما الغيبة؟ في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بالذي يكرهه. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه، يعني الذي كنا نقوله متلبس فيه حقيقة؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته بهتان والعياذ بالله. يا معشر من آمن بلسانه، هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. وعندما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين يعذبان قال: إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر كان يمشي بين الناس في النميمة. فعذب لأجل الجريمتين، فذاك عذب لأنه كان يمشي بين الناس في النميمة، والنميمة أشد من الغيبة، أن تنقل الكلام بين الناس بغية الإيقاع بين الناس. وجاء الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل يقول: من أربى الربا، اسمع، من أربى الربا الاستطارة في عرض المسلم بغير الحق. وقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فكان يشير إلى السماء وينكت أصبعه إلى الأرض: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. جريمة سابعة: أذى، يؤذي المسلمين. الله يقول عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن كان في التناجي بين اثنين الله عز وجل حرمه لأجل ألا يؤذي صاحبه. جاء الحديث عند الترمذي قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. ثم بين: فإن ذلك يحزن. إن كان التناجي شخص يريد أن يكلم شخصا آخر وعنده ثالث، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن يتناجى الاثنان دون الثالث من أجل ألا يحزن ذلك الثالث. فما بالك في الإشاعة التي يلاك تلاك الألسن بعرض ذلك المسكين بين الناس كلهم. إنها أشد وأمر. مر رجل في مسلم هذا الحديث، مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. من أجل هذه النية وثم الفعل دخل الجنة حتى لا يؤذي المسلمين. غصن شجرة ملقى على قارعة الطريق، أين هو من الكلام البذيء، من الإشاعة التي تخصم الظهور والعياذ بالله. لذلك عند الله عظيم السرور تدخله على نفس مسلم. وأختمها بالتهديد الذي هدد الله به المسلمين في البخاري. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما أدراك أنه ولي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وصلوات الله وسلامه عليه. وما أدراك لعل ذلك ولي. نعم، ما أدراك، لعلك الذي قد وقعت في عرضه ولي من أولياء الله عز وجل. هل لا شققت عن قلبه؟ أم تقولون ما لا أم تقولون على الله الإفك والبهتان؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نشر السوء، هذه جريمة ثامنة. نشر سوء الظن بين الناس، زعزعة الثقة بين الناس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ومن الجرائم كذلك إن كانت التاسعة أو غيرها فساد، نشر الفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين. وقال الله عز وجل كذلك: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إفساد في الأرض، إفساد في الأرض بنشر مثل تلك الأراجيف. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءك مثل هذه الأراجيف ماذا تفعل؟ نعم، هذه الآية تخبرك ويخبرك الله سبحانه وتعالى من خلالها. وإذا جاءهم أمر نكرة في سياق الإثبات دل على أي أمر يأتيك، مطلق الأمور. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا أمر غير مستساغ. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولاة الأمور، إن كانوا حكاما وزراء علماء ذو اختصاص، ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. فإذا موقفنا عند سماع الإشاعات أيا كانت في عرض الناس أو في الدولة أو غيرها من الإشاعات التي لا ترعوي الصحف من نشرها، بغيت فقط والله الذي لا إله إلا هو أحبابي، والله وأنتم تعلمون يا حق اليقين بأن قاطبة وجل الصحف ما يرعون ولا يحبون هذه الدولة الطيبة، يحبون بجيوبهم فقط، وإلا بالله عليكم أجيبوني يا أولاة الأمر، أجيبوني يا أحبابي، بالله عليكم ما فائدة الجريدة أن تضع صورا عارية خليعة أو خبرا فاسدا أو يربطنا بمعلومات لا ليس لنا فيها دعوة، أو يقولون والعهدة على الراوي أو تكلم أو إلى آخره لزعزعة الثقة. ما الذي يريدونه؟ أليس يريدون إفساد هذه الأرض؟ بل ما يحبون إلى أنفسهم والعياذ بالله. لذلك أحبابي جاء الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مسند أمام أحمد بن حنبل: من ذبه، من دافعه، من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، أن يعتقه من النار. إذا سمعت مثل هذا الأمر دافع عن أخوك، قل أنت كذاب، قل هاتوا برهانا وكنتم صادقين، وما الفائدة أن تطرح لنا هذه المسألة، تشوش علينا وتشغب علينا آذاننا. والله سبحانه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذلك عند الترمذي: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه عن وجهه النار يوم القيامة. لا أن يستمتع بالسماع ويقول يقول نسمعك، لا، يرد عنه ويدافع عن أخيه المسلم حتى يرتدع من به شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ لنا دنيانا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم عز بعزك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، وأقم الصلاة.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.